أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى بين بل أوجب أن يستأذن الصغار والمماليك في ثلاث ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص أي فربما يدخل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظننا ما تكلمنا على الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان. وبين الله الحكمة من ذلك أيضا بأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض طواف متردد، وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب، نبدأ الآن بالفوائد. أولا، توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا، وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة، هنا فظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. أي نعم. طيب، فيه دليل على تعديل الأحكام، وأرجو أن لا يحد يسأل ما دمنا نستنبط، لأنه قد يكون في ذهن شيء ثم هذا السؤال يحول بيني وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال والمناقشة الدرس، الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعديل الأحكام، تعديل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجوب الاستئذان في ثلاث أوقات بأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها بأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة، تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن فيستفاد من تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير توه 6 سنين 7 سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن ترى المراد بالصغير الذي إيش يميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز، يؤمر بالاستئذان فيستأذن. أما الصغير وغير المميز فهذا ليس له ما يبي عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس. رفع الحرج والمشقة على الناس من النهضة؟ من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في غير هذه الأفراد الثلاثة، بأنهم طوافون عليه مترددون، والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس. منين نأخذه؟ كيف؟ إيه ما خالف هذا الافتراض منه بالنسبة للاستئذان. إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، وعلل ذلك بأنها من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاسة، إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان، كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة، فائدة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. منين تؤخذ؟ لا غير هذا، من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. هذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية لكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق، لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم، وجعل العتق أسباب متعددة. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم ويلتحق الإنسان بلحاف، لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، قيد الظهيرة بقوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده، قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر او من العشاء.
لأنه ليس كل الناس ليس كل الناس يقعد خلافة نوم يعني بعد العشاء او وضع الثياب
بعد العشاء. اسلق محمد ها
يعني اكثر اولا في ناس اعلام تتبطهم فلا يخلق
ما ضرر ثيابهم يعني ينامون دون ضرر ثياب.
لا ما ينامون
أصلا. أي. طيب. زين. هذا واحد. والشيء الثاني. طيب وفي الليل. الليل ما له ثياب إلا النوم. الليل ما له ثياب إلا النوم. وكان هبر. لكن ما بيرى ثيابه من الناس عند النوم. لا هو الظاهر انه مثل ما قال محمد انه ما كل الناس يكون ما عند الظهر عورة له، ما كل الناس يكون عورة له، انما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لان نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يفسخ ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابه لأن مدته تطول. نعم.
ما نحل إذا جاء الثوب
لا ما إحنا من الآن نسأل عن جواز وضع الثوب، نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون الثياب ولم يقيده في الليل هذا مو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا جائز، الجواز جائز. طيب وفيها أيضا دليل الفاية الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائل أنا ما يهمني إذا دخل علي طفلي في هذه الأوقات الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة، الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ها؟ ذكرناها؟ زين. طيب فيه بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه. مش قلنا أمس
قيل أن قلب من
الآية
نعم نسخة دليل أن ترك عمله، وثبت عن ابن عباس أنه قال هي محكمة ولكن في حال من
الحال. نعم.
وقال بعض العلماء من السابق كانت البيوت
يعني كان الناس مسجد استعرض ولا حجب ولا
شيء، أما المسجد استعرض فيعني بطل، ولكن الصحيح أن قال لما كان البيوت استعرض حجب يقال هذا في مثل هذه حجرة فيها
أو الناس
يوم يطلع خاصة في الأول،
نعم،
فقال هذا كم
يعني إذا محكمة الآية، الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة. ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد وش
بعده
أن نتعذر الجمع بينه وبين ما ادعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ، نعم، وإلا إذا كانك ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله. أما أن تدع النص يعني ما النص إبطال هذا النص، وإبطال النص صعب، لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه. ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنها منسوخة الحقيقة، يعني كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من السائدة الخامسة عشرة في الآية أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها ذو الحكمة فقط، بل معناه ذو الحكم والحكمة. شو لا عبد الرحمن؟ المشقة اينا اينا فيها أن مشقة تجلب التيسير، فيها أن مشقة تجلب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق، له تعليق في هذه الآية. قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان يشرنا إليهما، والصحيح أن الآية محكمة وباقية، وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول إن الأحكام الشرعية تنسخ بترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له في ترك الاستئذان. إيه؟ لا في ترك تهاون الناس في تركه، يعني فتركوه. أنت قصدك إن كان الذي ينبغي أن يقول فيه فعله تهاونوا به، هذا لو قال بفعله بتركه ويصلح أيضا تهاون الناس بماذا تهاونوا أو ما سبب تهاونهم يكون ترك ترك الاستئذان. إيه؟ نعم من المعصية أو المخالفة. إذا قصر قيدناها إذا قصر في تربيته وتأديبه، أما إذا لم يقصر فلا. لا، إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يصير مثل غيره. إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. طيب، حنا أيضا بحثنا أمس في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدكم، وقلنا للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا إشكال فيه، وهو نفي الجناح لأنه منتبه الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار. وهذا فيه إشكال، لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية.
يصدق
لأحد الأفراد هنا. نقول المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم منكم إيش بعده؟ أيها الأحرام.
أي
الأحرام الكبار؟ يعني أنا أيها، بس حاطها إلهي. وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم، أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلم، يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا. لهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغ الحلم الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال عن البلوغ بالإنزال. والحلم بمعنى الاحتلام أو بمعنى العقل وذلك لكمال عقولهم، لكن الأولى الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوله إذا بلغ الحلم فلا استأذنوا لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم. والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما تمام 15 سنة وإنبات شعر العام، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء. فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجز، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة. لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، والثاني فأجازني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت هل معناه بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال. لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه رأى أن كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا مذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده ب18 سنة. إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل ب15 سنة. أما إنبات العانة في نفس الشيء أيضا في الخلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتزل بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور من المذهب ما أشر ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من 3 أشياء. قال فليستأذنوا، شف فليستأذنوا، وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف، وتوجيه الخطاب إليهم. وقول كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين. وقد قلنا إن الكاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق ليبين. وهنا الآية الكريمة مثل الآية التي قبلها، إلا الفرق في قوله آياته بدل آيات بدل الآيات. ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الخطاب أو في الأسلوب، وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء قعدن عن الحيض والولد لكبرهن إيش؟ إشبانة؟ اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والثمار غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة والسوار والخلخال وأن يستعبدن إلى آخره. القواعد جمع قاعدة، وقوله من النساء بيان للقواعد، لأن أل في القواعد اسم موصوف، لأنه إذا دخلت أل على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصوف. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقول من النساء بيان للقواعد، لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض، عن الحيض والولد. اسم معنى القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن في كبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت في كبرهن، لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ للقواعد، صفة للقواعد، لأنك إذا قلت من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون النكاح، وليس الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف لا يرجون وهن مؤنث، ويرجون فعل مذكر. والواو هنا الواو هو الفعل، والنون نون النسوة، ومعنى يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لأنهم ما يرجون أحد يزوجهن من عجائز ما يبهن أحد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عورات، هذا لا يمكن القول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمعلف والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كانت تبري علشان تبدأ الزينة، لأن بعض العجز لهم براجات النكاح يحب أنهم يرينا بمنزلة الشوار، تجد مثلا تلبس سوار وتلبس خلخال وتجد تبجع عند الناس، لكن هذا بشرط أن لا تكون بهذه الحال. إن كانت بهذه الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. ولو كانت اندجم لأنه ما ترجو نكاح، ما هذه مباغية، وسيأتي شراء في ذكر الفوائد أشياء أكثر من هذا. نعم يا سليمان. ايه يعني ما نتبرج الا بالزينة؟ ما في التبرج الا بالزينة، اقول هذا بيان للواقع، بيان للواقع.
هل دائما يتعلق طلب
الكلام من شلون؟
القواعد
من النساء، هل يمكن فقط ايه؟ إذا كانت عجوز من خادم، يعني لو أن الإنسان جاب له امرأة عجوز خادم فالبيت يجوز تكشف. مهم ها؟ لا المحرم، لا المحرم الحديث عام ما يجوز السفر للمحرم. خذ يا ها؟ لا ما هو بشرط، لأن البيت إذا صار فيه ما في الخلوة من خالد. لا بلوغ تماما، تماما 15. نعم خذ عبد الحمود اقرا الكتاب لأنك أنت صاحب الشأن.
الله سبحانه وتعالى بل أوجب أن يستأذن الصغار والمماليك في 3 ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر ومن قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات 3 عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص، فربما يطل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظن ما تكلمنا عن الفوائد. طيب، وصدق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه 3 في أن يدخلوا بدون استئذان. وبين الله حكمة من ذلك أيضا بأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض طواف متردد، وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب نبدأ الآن بالفوائد. أولا توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم، يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في 3 أوقات فقط وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة هنا فظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور.
يهتم
بالطواف عليه. إيه نعم. طيب فيه دليل على تعليل الأحكام، وأرجو أن لا أحد يسأل ما دمنا نستنبط، لأنه قد يكون في ذهن شيء ثم هذا السؤال يحول بينه وبينه. الفائدة الثالثة لأن محل السؤال والمناقشة الدرس. الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعليل الأحكام، تعليل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجوب الاستئذان في 3 أوقات بأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها بأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن فالاستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير ثوبه 6 سنين 7 سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن كان المراد بالصغير الذي إيش مميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز، مؤمر بالاستئذان فيستأذن. أما الصغير وغير مميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس من أخذه؟ من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة، لأنهم طوافون عليه مترددون والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة نعم الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه مولي من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس. من أخذه؟ كيف؟
عدم الاحتراز.
إيه ميخل هذا الاحتراز منه بالنسبة للإستئذان. إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، وعلل ذلك بأنها من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاسة، إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان، كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة فائدة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. من تؤخذ؟ لا غير هذا، من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية لكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق، لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم وجعل للعتق أسبابا متعددة. الفائدة الحادية عشرة: جواز وضع الثوب عند الموت ويلتحق الإنسان بلحافه لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة قيد الظهيرة بقوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء.
ليس كل الناس
يفعلون هذا الشيء،
يعني بعد
هذا الشيء
يعني الظهر أول في ناس أعمالهم
تنطبع من خلال هذا الشيء، يكون في أحلاف الأعمال ما يرون ثيابهم، يعني يرون
دون مر ثيابهم، لا
ما ينفعون أصلا. طيب زين، هذا واحد. والشيء الثاني
يعني الوقت صعب، كيف
تتضيح انت عجاب الليل ماله ما له ثياب الا النوم، الليل ماله ثياب الا النوم وكان الهضر، لكن مو قدر عن ثيابه الناس عند النوم له الظاهر له مثل ما قال محمد انه ما كل الناس يكون ما بعد ما عند الظهر عورة له، لكن الناس يكون عورة له، إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يفسخ ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته تطول. نعم.
ما نقول إذا جاء جواز وضع الثوب في النهار بس الظهر ثم بعد
نوم الليل؟ لا، ما نحن الآن نسأل عن جواز وضع الثوب، نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون ثيابه ولم يقيده في الليل. هذا مو سؤال هل يجوز ولا ما يجوز، لا جائز، الجواب جائز. طيب، وفيه أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة، أظن الثانية عشرة، فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنه وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائلا ما يهمني إذا دخل علي طفلي في هذه الأوقات الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناها، ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ زين. طيب، فيه بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليها؟ مش كنا أمس
قلنا أن طلب العلم
من
هذه الآية
نعم
مسوخة دليل أنه ترك العمل بها، وثبت عن ابن عباس أنه قال في المحكمة ولكن في حال من الحال، وقرر العلماء من السابق كانت البيوت يعني كان نسخ يعني ما في استار
ولا حجوب ولا شيء،
أما لما يكون استار حجوب فلم يبقى هذا، ولكن الصحيح المقال إنه يعني لما كان الرؤوس استار حجوب يقال هذا في مكان ولي حزبة جنبها أو من الناس لهم يعني يوم
يعني إذا محكمة الآية الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة يجب أن نعرف من لا يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد مش بعد أن يتعذر الجمع بينه وبين الدعي أنه يناسفه وأن يعلم التاريخ بتأخر الناس نعم وإلا إذا كان مثل ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله أما أن تدعى النص لأن معنى النص إبطال هذا النص وإبطال النص صعب فلذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه ثم إذا ترك العمل بها لا يدل على أنه منسوخ الحقيقة لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان والآن المؤلف وفي الآية أيضا فائدة 15 في الآية أيضا إثبات العلم والحكم لله من هذين الاسمين والله عليم حكيم والحكم سبق لنا أنه وضع الأشياء في مواضعها بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناه ذو الحكم فقط بل معناه ذو الحكم والحكمة شو يا عبد الرحمن؟ المشقة دينا فيها من
إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى بيّن بل أوجب أن يستأذن الصغار والمماليك في ثلاث ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص أي فربما يدخل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظننا ما تكلمنا على الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان. وبين الله الحكمة من ذلك أيضا بأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض طواف متردد، وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب، نبدأ الآن بالفوائد. أولا، توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم بغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا، وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة هنا فظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. أي نعم. طيب فيه دليل على تعديل الأحكام، وأرجو أن لا أحد يسأل ما دمنا نستنبط، لأنه قد يكون في ذهن شيء ثم هذا السؤال يحول بيني وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال والمناقشة الدرس، الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعديل الأحكام، تعديل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجوب الاستئذان في ثلاث أوقات بأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها بأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ، بعض الناس إذا صار الصغير ثوه 6 سنين 7 سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن ترى مراد بالصغير الذي إيش يميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز يؤمر بالاستئذان فيستأذن. أما الصغير وغير المميز فهذا ليس له ما يبي عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس. منين نأخذ؟ من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة بأنهم طوافون عليه مترددون والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة، السادسة نعم، الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس. منين نأخذه؟ كيف؟ إيه ما خالف هذا الافتراض منه بالنسبة للاستئذان. إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، وعلل ذلك بأنها من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاسة، إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية، حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان. كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة، الفائدة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. منين تؤخذ؟ لا غير هذا، من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. هذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية لكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم، وجعل للعتق أسباب متعددة. الفائدة الحادية عشرة، جواز وضع الثوب عند النوم ويلتحف الإنسان بلحافه لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. قيد الظهيرة بقوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده، قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. هذا واحد. والشيء الثاني طيب، وفي الليل الليل ما له ثياب إلا النوم، الليل ما له ثياب إلا النوم، وكان انهضر لكن ما هم يرون ثيابه من الناس عند النوم. لا هو الظاهر انه مثل ما قال محمد انه ما كل الناس يكون ما عند الظهر عورة له، لكن لا تكون عورة له، إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يفسخ ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل، فإن الناس يخلعون ثيابه لأن مدته تطول. نعم. لا ما احنا الان نسال عن جواز وضع الثوب، نسال ما الحكمه في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون الثياب ولم يقيده في الليل هذا مو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا جائز، الجواز جائز. طيب، وفيها ايضا دليل الفائده الثالثه عشره اظن الثانيه عشره، فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائل أنا ما يهمني إذا دخل علي طفلي في هذه الأوقات الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ها؟ ذكرناها؟ زين. طيب، فيه بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليها. مش قلنا أمس
إلا أن قلب من
الآية
نعم نسخة دليل أن ترك العمل وثبت عن ابن عباس أنه قال هي مجتمع ولكن في حال من الإنسان
نعم.
وقال بعض العلماء من السابق كانت البيوت كان الناس مسجد استعرض
ولا حجب ولا شيء
وما بنوز سبع حجب فيعني بطل ولكن الصحيح انه قال انه لما كان بنوز سبع حجب يقال هذا في مكان غريب
يعني إذا محكمة الآية الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد وش بعده أن نتعذر الجمع بينه وبين ما ادعي أنه ناسخ وأن يعلم التاريخ بتأخر الناس نعم. وإلا إذا كانك ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله. أما أن تدع النص يعني معنى النص إبطال هذا النص وإبطال النص صعب. لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه. ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنها منسوخة الحقيقة. يعني كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من السادة الخامسة عشرة في الآية أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها ذو الحكمة فقط بل معناها ذو الحكم والحكمة. شو لا عبد الرحمن المشقة أين أين فيها أن مشقة تجلب التيسير فيها أن مشقة تجلب التيسير. ثم قال الله تعالى ثم قال نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق له تعليق في هذه الآية. قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان أشرنا إليهما. والصحيح أن الآية محكمة وباقية وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول إن الأحكام الشرعية تنسخ بفرق الناس العمل بها فهذا لا وجه له في ترك الاستئذان. إيه؟ لا في ترك تهاون الناس في تركه يعني فتركوه. أنت قصدك إن كان الذي ينبغي أن يقول فيه فعله تهاونوا به. ها؟ هذا لو قال بفعله بتركه. ها؟ ويصلح أيضا تهاون الناس بماذا تهاونوا أو ما سبب تهاونهم يكون ترك ترك الاستئذان. إيه؟ نعم هنا من المعصية أو المخالفة إذا قصر قيدناها. مش قيدناها إذا قصر في تربيته وتأديته. أما إذا لم يقصر فلا. لا إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه. لكن يبقى إذا بلغ يصير مثل غيره فيما إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليه.
طيب احنا ايضا بحثنا امس في مساله قوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدكم، وقلنا للايه منطوق ومفهوم. منطوقها لا اشكال فيه وهو نفي الجناح لانه منتبه الجناح، لكن مفهومها انه عليهم جناح في هذه الاوقات الثلاثه، على الاولياء وعلى الصغار، وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية.
أن المفهوم له أفراد تعدد وأن يصدق لأحد الأفراد.
إيه؟ نقول المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم منكم إيش بعده؟ أيها الأحرام وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم، أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا، ولهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغوا الحلم الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال، عن البلوغ بالإنزال، والحلم بمعنى الاحتلام أو بمعنى العقل، وذلك لكمال عقولهم، لكن الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوله إذا بلغ الحلم فلا استأذنوا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم، والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما تمام 15 سنة وإنبات شعر العام، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجز، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة، لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، والثاني فأجازني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه رأى أن كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر
إنسان أجنبي ما يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده بثماني عشرة سنة. إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل بخمس عشرة سنة. أما إن بات العانة في نفس الشيء أيضا في الخلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتزل بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور من المذهب ما أشر ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أشياء. قال فليستأذنوا شف، فليستأذنوا وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف، وتوجيه الخطاب إليهم. وقولوا كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين. وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق ليبين. وهنا الآية الكريمة مثل الآية التي قبلها إلا الفرق بقوله آياته بدل آيات بدل الآيات. ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الخطاب أو في الأسلوب، وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء، والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن. إيش معنى اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والثمار غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة وسوار وخلخال وأن يستعفذن إلى آخره. القواعد جمع قاعدة، وقوله من النساء بيان للقواعد، لأن أل في القواعد اسم موصوف، لأنه إذا دخلت أل على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصوف. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقول من النساء بيان للقواعد. لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض عن الحيض والولد. اسم معنى القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن لكبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ للقواعد، صفة للقواعد، لأنك إذا قلت من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون نكاحا، وليس الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف لا يرجون وهن مؤنث، ويرجون فعل مذكر. والواو هنا الواو وهو الفعل والنون نون النسوة، ومعنى يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن لأنهم ما يرجون أحد يزوجهن حتى من عجائز ما يبهن أحد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عورات، هذا لا يمكن القول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كانت تبي علشان تبدي الزينة، لأن بعض العجز لهم براجات النكاح يحب أنهم يرينا في منزلة الشوار، تجد مثلا تلبس سوار وتلبس خلخال وتجد تبجع عند الناس، لكن هذا شرط أن لا تكون بهذا الحال. إن كانت بهذا الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. ولو كانت اندجم، ولو كانت اندجم، لأنه ما ترجو نكاح، ما عدم براية. وسيأتي شراء في ذكر الفوائد أشياء أكثر من هذا. نعم يا سليمان. ها؟ إيه يعني ما نتبرج إلا بالزينة، ما في التبرج إلا بالزينة. أقول هذا بيان للواقع، بيان للواقع.
هل دائما يتعلق طلب
شلون؟ إذا كانت عجوز ما يخالف، يعني لو أن الإنسان جاب له امرأة عجوز خادم البيت يجوز تكشف. لا المحرم الحديث عام، ما يجوز تسافر للمحرم. لا ما هو شرط، لأن البيت إذا صار فيه ما في خلوة من خالف. لا بلوغ تماما، تماما 15. نعم، خذ عبد محمود اقرا الكتاب لأنك أنت صاحب الشأن. سبحانه وتعالى بل أوجب أن يستأذن الصغار والمماليك في 3 ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر ومن قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص، فربما يطل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأبرونا ما تكلمنا على الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان. وبين الله حكمة من ذلك أيضا بأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض، طواف متردد وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب، نبدأ الآن بالفوائد. أولا، توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم
يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة هنا فظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. طيب هي دليل على تعليل الأحكام، وأرجو أن لا يحد يسأل ما دمنا نستنبط، لأنه قد يكون في رهن شيء ثم هذا السؤال يحول بينه وبينه. الفائدة الثالثة لأن محل السؤال والمناقشة الدرس، الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعليل الأحكام، تعليل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كله مبني على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجوب الاستئذان في ثلاث أوقات بأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها بأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ، بعض الناس إذا صار الصغير ثوبه 6 سنين 7 سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن كان المراد بالصغير الذي إيش مميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز مؤمر بالاستئذان فيستأذن. أما الصغير وغير المميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس. مين نأخذ؟ من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة، لأنهم طوافون عليه مترددون والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه مولي من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس. من أخذه؟ كيف؟
عدم الاحترام،
إيه ميخال هذا لازم بالنسبة للاستئذان. من الطوافين إنها ليست بنجس، وعلّن ذلك بأنه من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاسة. إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان. كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة فائدة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه من تؤخذ. لا غير هذا، من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية وكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم، وجعل للعتق أسبابا متعددة. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم، ويلتحق الإنسان بلحافه لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. قيد الظهيرة بقوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده، قال من قبل صلاة الفجر، وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. لهو الظاهر مثل ما قال محمد انه ما كل الناس يكون ما بعد ما عند الظهر عورة لهم، ما كل الناس يكون عورة لهم، انما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يفسخ ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل، فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته تطول. نعم.
ما نقول إذا جاء جواز وضع الثوب في النهار بس الظهر
لا، ما نحن الآن نسأل عن جواز وضع الثوب، نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون ثيابه ولم يقيده في الليل. في الليل هذا مو سؤال هل يجوز ولا ما يجوز، لا جائز، الجواب جائز. طيب وفيه أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق على عناية الله بالخلق وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائلا ما يهمني إذا دخل علي طفلي في هذه الأوقات الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناها ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ زين. طيب فيه بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليها؟ مش كنا أمس
قلنا أن طلب العلم من هذه الآية منسوخة دليل أن ترك العمل بها، وثبت عن ابن عباس أنه قال هو محكمة ولكن في حال دون حال، وقرر العلماء أن في السابق كانت البيوت يعني كان نسخ نسخ استعرض
ولا حجوب ولا شيء،
أما لما استعرض حجوب فإنه بطل هذا، ولكن الصحيح أنه قال أنه لما كان الرؤوس يعني استرى فجرون وقال هذا في مكان ولي حزوة جنبها ومن الناس يعني
يوم
واحدة خاصة وقال هذا تقنيته
خاصة يعني إذا محكمة الآية الآية محكمة، وهو كذلك الآية محكمة. يجب أن نعرف أنه لا يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد مش بعد أن نتعذر الجمع بينه وبين المدعي أنه يناسبه، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناس. نعم، وإلا إذا كان مثل ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله، أما أن تدعي النص لأن ما النص إبطال هذا النص، وإبطال النص صعب. فلذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه، ثم إذا ترك العمل بها لا يدل على أنه منسوخ الحقيقة، يعني كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا فائدة خامسة عشرة في الآية أيضا إثبات العلم والحكم لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكم سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها ذو الحكم فقط، بل معناها ذو الحكم والحكمة. شو يا عبد الرحمن؟
المشقة
دينا فيها من